بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهي فرصة طيبة أن نلتقي بالإخوة الكرام هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين على هذا المخيم، وأن يجعل ما يقدمون في موازين حسناتهم. ونحن في الواقع بحاجة إلى مثل هذا التوسع في أنشطتنا الإسلامية وفي دعوتنا وفي برامجنا، وهي فكرة رائدة سرتني كثيرا، وأتمنى أن نرى في المستقبل المزيد من مثل هذه الأفكار ومثل هذه الجهود، لأن المسلم يرى أن دينه وأن دعوته تتطلب منه جهدا أكثر في التفكير والجهد. لأن كان أصحاب التجارة وأصحاب الأموال يبتكرون الوسائل والأساليب في الدعاية والإعلان وترويج منتجاتهم، ولئن كان وللأسف أيها الإخوة، لئن كان أصحاب الفساد والفجور يبذلون المستحيل والأفكار ويفكرون ويبتكرون، كل ذلك لابتكار واكتشاف ألوان الفساد والحصول على ما يريدون والتحايل على الناس، لئن كان أولئك كذلك فأهل الحق أولى، أهل الحق أولى ألا يكونوا مجرد أسرى تجارب ووسائل ورثوها، ألا يكونوا مجرد أسرى أفكار اعتادوا عليها فصاروا لا ينطلقون إلا من خلالها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر والمثوبة لإخواننا، وأن يجعل ما قدموا في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معشر الشباب، لقد أدرك أعداء الإسلام أنه لا مجال للانتصار على هذه الأمة والقضاء عليها إلا بسلخها وصدها عن دين الله سبحانه وتعالى. وأدرك أولئك جميعا، أدركوا أن الشباب هم الأمة. يقال الشباب عدة الأمة وأمل المستقبل، بينما الواقع الشباب هم الأمة، وليست الأمة إلا الشباب. فعلى أكتافهم وسواعدهم تقوم المجتمعات، وهم في المستقبل هم القادة، وهم الرجال، وهم الذين يوجهون المجتمعات والأمم. وعلى أساس ما نشأوا عليه في شبابهم وفتوتهم يكونون بعد ذلك. وعن على ما أدركه أولئك الأعداء من قيمة هؤلاء الشباب وخطر شأنهم في الأمة، سعوا لإضلال هؤلاء الشباب وفتنتهم وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فقامت تلك الجهود، ومن وراء أولئك الطوابير، من وراء أولئك الفئات من الطابور الخامس المنتشر في مجتمعات المسلمين في عرض الأمة وطولها، يمهد للأعداء ويقوم بتنفيذ خططهم نيابة عنهم، ولا يزيد على أن يأخذ وكالة فقط حتى تتغير الواجهة واللافتة والمقصود، وما وراء ذلك كله واحد، هو سلخ شباب هذه الأمة وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وتنوعت أساليب الإغراء والإثارة والصد، بدءا بتشكيك أولئك بدين الله سبحانه وتعالى، وإخراج أجيال ممن يتشكك في دين الله عز وجل ويرتضي الإلحاد والردة عن دين الله سبحانه وتعالى، وصار يبحث له عن مناهج بديلة عن منهج الدين ومنهج الإسلام. ومرورا بوسائل بعد ذلك سعى فيها أولئك الأعداء إلى إثارة غرائز الشباب، إلى إثارة اهتمامات الشباب وصرف الهمة الجادة والعالية. فخرج لنا جيل همه فرجه، همه شهوته، صار يسعى إلى تحصيل هذه الشهوة بكل لم تتح له في بلده وفي موطنه فهو على استعداد أن يوفر جزءا كبيرا من ماله حتى يسافر إلى الخارج ويسافر إلى بلاد الكفر حتى يقضي شهوته حرام. وخرج لنا جيل يتعلق بالرياضة يتعلق بالرياضة ويفتن بها حتى صارت في أساس تفكيره. وخرج لنا جيل يعتني بما يسمى بالفن وصرنا وصار أولئك مرايا عاكسة لآخر صراعات الفن في عالم الغرب. إنه معشر الإخوة الكرام نتاج جهد متواصل من أولئك الأعداء. قابله تخاذل من هذه الأمة وانشغال من المصلحين الذين كان أولى بهم أن يقفوا على بوابات الحراسة في مجتمعات المسلمين ليحموا هذه الأمة من هذا الغزو الماكر. وبقيت مجتمعات المسلمين وبالأخص الشباب دهرا في سبات عميق. وما كان لهذا النوم أن يقول وما كان لهذه الأمة أن تطيل في الغيبوبة وهي الأمة الشاهدة وهي الأمة القائمة بدين الله عز وجل للبشرية جميعا إلى قيام الساعة. فآذن الله سبحانه وتعالى بانبلاج فجر الصحوة وخرجت تلك الصحوة مع هذا الجيل الذي كان ينتظر الأعداء منه كل ألوان الفساد والانحراف الذين كان الأعداء ينتظرون منهم أن ينفذوهم مخططاتهم. خرجت الصحوة مع هذا الجيل ليعود إلى دين الله عز وجل وليضرب المثل الصادق في العودة إلى دين الله عز وجل في العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأصبحنا مرة أخرى نرى الأفواج تتقاطر إلى طريق الاستقامة والصلاح والخير. صارت الأفواج تتسابق إلى المساجد هي الأفواج نفسها إلى الملاعب وإلى أماكن اللهو والرقص. بل صار أولئك أصحاب السفر والفساد والمجون والمخدرات والفن صار أولئك أيضا هم الآخرون يعودون إلى هذا الطريق وينضون تحت لوائه. وصار العدد يتضاعف يوما بعد يوم وعاما بعد عام وهي مسيرة بإذن الله سائرة. فحين أشعل الفتيل وحين أعلن في المسيرة فهذا إذان باستمرار المسيرة إلى أن يتحقق وعد الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون إنها مسيرة معشر الإخوة لا بد أن تصل بإذن الله عز وجل ولا بد أن تؤتي ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى. رغم الكيد رغم التآمر رغم ألوان المكر والتحايل الذي تواجه به هذه الأمة فما أن استيقظت الأمة فهو إعلان لبدء المسيرة إعلان لهذا التيار الجارف الذي لا يمكن أن يتوقف. ولم تعد القضية معلقة بشخص أو فرد أو بلد أو مجتمع حتى يمكن إيقافها فهو تيار لا يمكن أن يقف أحد في طريقه. معشر الإخوة الكرام ليس هذا موضوع حديثنا هذه تقدمة بين يدي هذا الموضوع. أقول حين عاد هذا الجيل الناشئ بإذن الله عز وجل والذي نؤمل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله عز وجل وعونه نؤمل عليه آمالا عريضة نسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا عند حسن ظننا والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به عز وجل. أقول مع تقاطر هذا الجيل أصبح عندنا فئتان من الشباب فئة من الشباب الذين عادوا إلى الله عز وجل الذين عادوا إلى الأصل عادوا إلى الفطرة فاستقاموا على دين الله سبحانه وتعالى وفئة وهي لا تزال عريضة ولا تزال واسعة. وينبغي أيضا ألا نفرط في التفاؤل وألا ننسى أن هناك قطاعا عريضا بل أن القطاع العريض من شباب الأمة لا يزال بحاجة إلى من يشده إلى هذه الميادين. أصبح عندنا فئتان، وكنا بحاجة إلى أن نلقي الضوء وإلى أن نعيد النظر وإلى أن نراجع الحسابات. صار لدينا فئة من الشباب اصطلح على أن يسمى الشاب الملتزم، وفئة أخرى من الشباب غير الملتزم. لتحديد المصطلحات ومدى سلامة هذا المصطلح أو ذاك وأيهما أولى، ليس هذا موضوع حديثنا، ولكن هذه القسمة نشأ عنها مفاهيم مغلوطة هي ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في هذه الدقائق. نشأ عن هذه القسمة مفاهيم ومشاعر أصبحت جزءا أصلا من تفكيرنا، أصبحت جزءا لا نفكر حتى أن نعيد فيها النظر. وهكذا معشر الإخوة شأن الأخطاء، الخطأ يبدأ خطأ ثم ينتشر ويتوسع حتى يصبح بعد ذلك جزءا من التفكير أصلا، فيصبح الإنسان يفكر من هذه الزاوية ولا يستطيع أن يتخلص أصلا من هذه النظرة التي تسيطر. وهذا الحديث لا يخص إحدى الفئتين، بل هو حديث للجميع. ومعذرة معشر الإخوة الكرام، قد يكون الحديث صريحا والصراحة لها ضريبة، وإذا كنا نريد الإصلاح فينبغي أن نكون واضحين وصراحة. سأتحدث بصراحة مع الجميع وفي محضر الجميع عن أخطاء يقع فيها الشاب الملتزم تجاه أخيه، وعن أخطاء يقع فيها الشاب غير الملتزم، ونحن ينبغي أن نكون جميعا صرحاء. ولعل هذه النقطة سيكون لها حديث بمشيئة الله في نهاية هذا الأسبوع في محاضرة الأربعاء، فلست بحاجة للإفاضة فيها، لكني أقدم بين يدي هذا الحديث أننا لابد أن نكون صرحاء. ولو أدى ذلك إلى أن تكشف الأوراق بمحضر الجميع وأن نتحدث عن الأخطاء بمحضر الجميع ما دام المقصود هو النصيحة، هناك الكثير يتحدثون عن الأخطاء، هناك الكثير ينتقدون، ومن ثم فنحن حين نريد أن نقطع الطريق على أولئك الذين يتخذون من النقد سلما ووسيلة للإثارة، وسيلة للفتنة، وسيلة للتعويض، حين نريد أن نقطع الطريق على أولئك فلن نقطعه إلا حين نبني منهجا سليما للنقد، منهجا واضحا صريحا يتحدث عن الأخطاء تحت ضوء الشمس وفي وضح النهار، وحينئذ نقطع الطريق على من يريد أن يتكئ على هذه الأخطاء وأن يستثمر هذه الزلات ليجعل منها تكأة يهدم من خلالها. سنتحدث إلى الشاب غير الملتزم. من هؤلاء الشباب حين تتحدث مع أحد هؤلاء الشباب فتتحدث معه عن المعصية أو عن الطاعة يفاجئك بهذه الكلمة: إني لست ملتزما، فيتصور هو أن عدم التزامه يعني أنه مخاطب بأحكام خاصة وبتكاليف خاصة، فنقول ابتداء إن كون الإنسان غير ملتزم أو كونه يخل بشعائر ظاهرة من شعائر الإسلام حتى يبقى مظهره مظهرا لا يدل على الاستقامة والصلاح، إن كونه كذلك لا يعفيه أبدا بحال مما يجب على أحد المسلمين وعلى الناس جميعا، فهو مسلم يجب عليه ما يجب على المسلمين جميعا، هو مسلم مخاطب بكل التكاليف الشرعية وبكل النصوص الشرعية، إنه يتخيل أحيانا أنه ما دام غير ملتزم فينبغي ألا يوجه له هذا الخطاب، ينبغي أن يكون في مندوحة أن يقال له هذا الكلام، إن مثل هذا الكلام لا يقال لأمثاله، يقال للآخرين، يقال للناس الملتزمين، يقال للأخيار، ويرى أنه لا يستحق أن يوجه له هذا الكلام، إنه ينبغي أن يخاطب بكلمة واحدة فقط لا غير، هي تب إلى الله عز وجل وتخلى عن طريق الإعراض والغفلة وكن سائرا مع ركاب الصالحين والملتزمين. وهذا لا شك خطاب وكلمة لا بد أن تقال، وهي أساس
ومبدأ حديثنا وهي التي حولها ندندن، ولكن مع ذلك يبقى لنا حديث آخر. فمثلا هذا الشاب حينما تطالبه بطاعة من الطاعات، وهب أنها من النوافل، فتقترح عليه أن يصوم يوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس أو يقوم ليلة من الليالي أو يصلي النافلة، يفاجئك فيقول لست ملتزما، ويتخيل أنه ما دام كذلك فلا ينبغي له أن يخادع نفسه، ويرى أن صيامه أو تلاوته لكتاب الله عز وجل أو قيامه لليل أو عمل أي عمل صالح أيا كان هذا العمل، أن هذا العمل إذا عمله فهو من المخادعة وهو من النفاق. بل تراه مثلا حينما يرى زميلا له يقع في خطأ من الأخطاء أو يعرف عنه ممارسة محرمة أو عملا سيئا، حينما يراه كذلك ويراه يعمل طاعة من مثل هذه الطاعات فإنه يتهمه بالنفاق، يتهمه بالمراوغة، يتهمه بالمخادعة إلى غير ذلك. إنه منطق عجيب. فلماذا كانت هذه المعاصي التي وقعت فيها كانت مانعة لك من تلك الطاعات؟ نعم، إن هذه المعاصي تكبلك، هذه المعاصي تثقلك فتجعلك تتكاسل عن الطاعة وتجعل الطاعة ثقيلة عليك، لكن هذا شيء، وكونك لا تعمل الطاعة شيئا آخر، هذا شيء، وكونك تعتقد أن عملك لتلك الطاعة يعتبر نفاقا هذا شيء آخر. وهذه من الحيل الشيطانية، فالشيطان يسيطر عليك بهذا المنطق وبهذا التفكير حتى يحقق إنجازا لا يستطيع أن يحققه، حتى يغلق جبهة كاملة يمكن أن تستثمرها أنت في صراعك مع هذا العطاء. عليك الطريق عن كل طاعة من الطاعات يمكن أن تقوم بها بحجة أنك لست ملتزما، وما دمت لست ملتزم فينبغي ألا تعمل هذه الطاعة، وعملك لهذه الطاعة يعتبر مخادعة ويعتبر نفاقا. بأي كتاب أم بأي سنة؟ ومن أين مثل هذا الاقتناع حصلنا عليه؟ لست أدري، إنها قناعة لا تقبل الشك عندك ولا يمكن أن تناقش فيها. والدليل على ذلك كما قلت قبل قليل أنك حين ترى زميلك أو أخاك يعمل ذلك تتهمه بالنفاق والمخادعة. لماذا؟ لأنك رأيته يسمع الغناء، والذي يسمع الغناء لا ينبغي مثلا أن يصلي الراتبة، الذي يسمع الغناء لا ينبغي أن يصوم النفل، وهكذا الذي يقع في مثل هذه المعاصي لا ينبغي له أن يعمل تلك الطاعات، وإذا عملها عد منافقا. إنك مسلم، لا زلت مسلما، ومخاطب شأنك شأن الآخرين. يصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يصدق عليك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤاله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. عهدتك لا تنام إلا قبيل الفجر، فها أنت مستيقظا في الثلث الأخير من الليل، فما رأيك لو طرحت عليك هذا الاقتراح؟ اختصر من وقت السهر والسهرة التي تقضيها وربما كانت على معصية الله عز وجل، اقتطع منها نصف ساعة واقضها في أن تصلي ركعتين لله عز وجل أو أربع ركعات، وتتضرع فيها إلى الله عز وجل في سجودك، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك ويعينك ويوفقك، لأني أجزم تماما أنك تتمنى أن يهديك الله سبحانه وتعالى، وتتمنى اليوم الذي تودع فيه الغفلة وتودع فيه المعصية فتقبل على الله عز وجل، فلعلك أن توافق بابا مفتوحا من السماء فترفع لك فيه دعوة صادقة. ولماذا تحرم نفسك هذا الخير فتستغفر وتتوب في هذه الساعة التي أنت أصلا مستيقظ فيها؟ إنك أخي الكريم أحوج إلى الطاعة من غيرك، لأنك تملك رصيدا أو ركاما هائلا من المعاصي والذنوب، وأنت تراه كالجبل يوشك أن يهوي عليك، فأنت أحوج الناس إلى التخفف، أنت أحوج الناس إلى التوبة، أنت أحوج الناس إلى ما يكفر الذنوب، فما أحوجك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، كيف تتعامل مع المعصية؟ إن الكثير من الشباب يضع أمامه خيارين لا ثالث له. الخيار الأول أن يتوب ويترك المعصية ويكون مع الناس الصالحين الأخيار، وهذا لا شك هو المطلوب. والخيار الثاني حين يفشل في هذا فإنه يبقى على المعصية دون أي وازع ودون أي مانع، ويرى أنه لم يبقى أمامه خيار ثالث. إن هناك خيار ثالث، وأقول ومع ذلك فهذا الخيار لا يعني أننا نتنازل عن الخيار الأول الذي هو الأصل، الذي هو ترك المعصية وتوديعها والتوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هب أنك فشلت ولم تستطع أن تتوب في هذه الدعوة، فكل مسلم، كل إنسان قادر أن يسلك هذا الطريق، وما كلف الله عز وجل الإنسان إلا ما يطيق. هب أنك لم تستطع ذلك، فلماذا مثلا تجاهر بالمعصية وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ فلماذا تجاهر بالمعصية؟ إنك تفعل المعصية بالليل بينك وبين نفسك لا يعلم عنها أحد، وربما لا يعلم عنها إلا شريكك في المعصية، فما بالك إذا أصبحت تلقى زميلك في المدرسة فتخبره ماذا عملت وماذا صنعت؟ إن تلك المعصية تدعي أنك لا تستطيع التخلص منها، ولو فرضنا جدلا أنك كذلك، فألا تستطيع أن تتخلص من المجاهرة في المعصية؟ ألا تستطيع أن تبقى على الأقل معصيتك سرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ فإن ذلك أدعى إلى توبتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى. ثم إن الذي يجاهر بالمعصية حين يهم بالتوبة بعد ذلك تثقل عليه التوبة، ويصعب عليه أن يسلك طريقها، لأنه أصبح مشهورا بين الناس ومشهورا بين زملائه وأقرانه بالسوء والفساد، وهو الذي جنى على نفسه. ومما يتعلق أيضا بالمعصية حين تفعل المعصية، فلماذا لا تقتصر على نفسك؟ لماذا تدعو غيرك إلى المعصية؟ ولماذا تسعى إلى تسهيل المهمة على غيرك؟ فأنت أحيانا تتحدث مع زميلك، بل كثيرا تتحدث مع زميلك فتخبره ماذا فعلت بطريقة تمارس فيها دعاية بالمجان لهذه المعصية، بل ربما تدله على الوسيلة التي يمكن أن تعينه على فعل المعصية، وربما وظفت نفسك مستشارا دون مقابل على أسباب ووسائل الاحتيال على تحصيل المعصية. أليست هذه دعوة للمعصية والفساد؟ ألا تخشى أن ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلاله أو من كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا؟ وأن ينطبق عليك قول الله عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون؟ ألا تخشى أن تأتي يوم القيامة وأنت تحمل وزرك على ظهرك ووزر من أضللته؟ قد تقول مرة أخرى إن لك مبرر ولك عذر في فعل المعصية، ولكن ما العذر والمبرر أن تدعو غيرك للمعصية وتسهلها عليه؟ ومما يتعلق بالمعصية أيضا، ما بالك تستخف بالمعصية وتستهين بها؟ لقد حدثنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا بليغا، أرجو أن ترعي سمعك حتى لا ينطبق عليك هذا المثل، بل لعلك أن تصنف نفسك مع الفئة الأخرى. المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. ما بالك حين تواجه بالنصيحة والإنكار تستخف وتستهون شأن المعصية؟ إن فعل المعصية شيء، والاستخفاف بها واستهوانها معصية أخرى، بل إن الاستخفاف بالصغيرة يحولها إلى كبيرة، فما بالك بالاستخفاف بالكبيرة والاستهانة بها؟ مرة أخرى أقول لك حين تفشل في ترك المعصية وتعجز عن ترك المعصية، فهذا لا يعني أن تفتح لنفسك الباب على مصراعيه. فهناك خيار ثالث وخطوة ثالثة، أرجو وآمل أن تكون مقدر وجل التوبة الصادقة النصوح، مع أننا نطالب بالمطلب الأساسي والمهم ولازمنا نرفع صوتنا به بالتوبة الصادقة النصوح التي تودع فيها المعصية. أخيرا، إن إعراضك وإدراجك لنفسك ضمن قائمة غير الملتزمين، إن هذا ليس مبرر لك أن تتخاذل. إنك ترى الجميع الآن تأتي إلى المسجد فترى فيه محاضرة، هذه المحاضرة سلكت خطوات في إعدادها، في الإعلان عنها، في دعوة المحاضر، في ترتيب اللقاء إلى غير ذلك. ترى مثل هذا المخيم الذي تستمع فيه لمثل هذه الكلمة، وترى الجهد الذي بذله الشباب الذين قاموا عليه، ترى من يوزع الشريط، ترى من يوزع الكتاب، وربما تكون أنت تلقيت منه الشريط والكتاب، ترى زميلك في المدرسة وهو تمتد يده ليناولك كتابا أو شريطا، وتراه يحرك لسانه ليقول لك كلمة صادقة ناصحة، ترى الجهود تبذل لخدمة دين الله عز وجل هنا وهنا، فما بالك لا تبحث لك عن موقع في هذا الميدان. نعم، إنني أقدر موقعك، وإنني لا أنتظر منك وأنت على هذه الحال أن تتحول إلى واعظ أو تتحول إلى خطيب أو محاضر أو رجل يتحدث باسم الإسلام فيؤلف ويصنف ويكتب وينافح عن دين الله عز وجل، لا أريد ذلك، بل لو أردت ذلك لقلت لك رويدك وليس هذا مكانك. لكن تستطيع أخي الكريم أن تقدم خدمة جليلة لدين الله عز وجل، تستطيع أن تساهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. نقرأ في تاريخ الإسلام من أولئك الذين ساهموا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، من الزهاد والعابدين والقانتين والعلماء والصالحين وحفاظ كتاب الله عز وجل وحملة العلم الشرعي، ولكننا مع ذلك نرى نماذج من أولئك الذين لم يكونوا على حال من الصلاح والاستقامة كانت لهم مساهمات في دين الله عز وجل. والوقت يطول فلعلي أذكر مثلا واحدا. كان الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة الذي قال كلمة الحق في وجه المبتدعة ونصر دين الله عز وجل في وقت كادت أن تطغى فيه البدعة وتعوم. الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا ما يدعو لرجل يقال له أبو إسحاق، فكان يقول اللهم اغفر لأبي إسحاق إذا قام وإذا جلس. فسأله أحد أبنائه من يكون، فكان ينتظر أن يكون زاهدا، رأى منه الإمام رحمه الله قدوة في الزهد أو قدوة في العبادة، كان ينتظر أن يكون شيخا للإمام أحمد تعلم منه علمه. فأخبره الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الرجل كان لصا، كان قاطع طريق. حينما جاء بالإمام أحمد رحمه الله ليجلد في فتنة خلق القرآن جذبه بردائه فقال أتعرفني؟ قال لا أعرفك. قال أنا أبو إسحاق العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت كذا وكذا في السرقة، ومع ذلك ما صدني ذلك، وأنت تجلد على كلمة الحق فأولى مني أن تثبت، أنت أولى مني أن تثبت. أرأيت هذا اللص الذي في السجن ولا يزال مصرا على جريمته، مع ذلك يرى أنه يستطيع أن ينصر الإسلام، يستطيع أن يقدم خدمة، وما هي هذه الخدمة؟ لا إقامة درس ولا إلقاء خطبة، ولم يكن هذا الرجل مؤهلا لذلك. إن هذه الخدمة كانت تتمثل بأن يقف مع الإمام أحمد رحمه الله ويقول له تلك الكلمة التي زادته تثبيتا، ولم يجد هذا اللص، لم يجد في تاريخه شيئا يمكن أن يستثمره إلا تاريخه المليء بالإجرام والسرقة، فوظف ذلك التاريخ ليكون شاهدا وليكون معينا للإمام أحمد رحمه الله، بل تراه يستعين بتاريخه السابق السيء فيقول الإمام أحمد أنا وأنا صاحب المعصية وصاحب الهوى أتحمل في سبيل السرقة، فأنت أولى مني أن تتحمل وأنت تقول كلمة الحق. إننا نطلب منك أن تساهم، أن تشعر أن الدين يعني الجميع، وأن الدين دين الناس جميعا، وأنك ما دمت مسلما فإنك ينبغي لك أن تسير مع القافلة. بل لعل هذا يكون بمشيئة الله عز وجل بداية خير وطريق توبة. فماذا عليك مثلا لو أخرجت مبلغا من المال، مبالغ كثيرة مماثلة له، لتقدم لزملائك بعض المشروبات والمأكولات، والذي تقدم أضعافا منه ليكون وسيلة تشتري به ما يعينك على المعصية؟ ماذا عليك مثلا لو أخرجت جزءا من هذا المبلغ فأعطيته أحد الصالحين والأخيار، أو أحد الدعاة إلى الله عز وجل، وقلت له اصرف هذا المبلغ في الدعوة إلى الله عز وجل في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ماذا عليك حين تستمع إلى شريط أن تهديه إلى أحد زملائك، أن تشتري كتابا، أن تشتري شريطا، ولو أردت مجال الخير وخدمة دين الله عز وجل لاستطعت أن تجد الآلاف من الوسائل والسبل. فقد عهدناك مفكرا، عهدناك بالبحث عن شهواتك ورغباتك مجتهد فيها، بل أنت تبتكر ولا ترضى بحال أن تستعير فكرة غيرك، فأنت كل يوم تخرج لنا بفكرة جديدة وطريقة جديدة. توظف هذا التفكير، ووظف هذا العقل أيضا لتقدم شيئا يسيرا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، على هذا أن يكون خطوة لك تنقلك إلى طريق الاستقامة والخير بإذن الله عز وجل. بعد ذلك، بعد هذا الحديث، ننتقل إلى نقطة أخرى تحتاج منا إلى مصارحة، إلى العلاقة بين الشاب الملتزم والشاب غير الملتزم. فنرى أن هناك أخطاء، أن هناك أخطاء ترتكب من الجميع، ولا ننزه أنفسنا. وحين نقول إن هناك أخطاء فإننا نعرف ونجزم أن هذه الأخطاء، أو أن معظم هذه الأخطاء قد لا يكون بالضرورة صادرا عن عمد وسبق إصرار، بل ربما عن اجتهاد وحسن نية، فيرى أن هذا ما ينبغي أن يفعله. وهناك أخطاء ألفناها فصارت جزءا من تفكيرنا. إن أول خطأ أرى أن الجميع مسؤولون عنه في هذه الهوة الساحقة وهذه الفجوة بين هذين الجيلين، بين الشباب الملتزم وبين غير الملتزم، فأنت تراهم وكل واحد منهم يعتقد أنه في ميدان والطرف الآخر في ميدان آخر يقابله، بل نرى أنهما قد أصبح في ميدان تنازع وتنافس، وربما في ميدان صراع. لا شك معشر الإخوة الكرام أن سلوك المرء واستقامته ودينه يؤثر على علاقته وعلى نظرته للناس، ولا شك أن هذا يسير الناس إلى فئات يتعاملون من خلال ما يعتقدون من معتقدات، وما يعملون وما يمارسون من سلوكيات. والمشابهة في الظاهر تورث المحبة، واللقاء في الباطن والتنافر في الظاهر يورث التنافر في الباطن، ولكن هذا شيء، والواقع الذي نعاني منه شيء آخر. إنني أطرح هذا السؤال الذي أرجو أن نطرحه جميعا، معشر الملتزمين وغير الملتزمين، أن نطرحه على أنفسنا: من المستفيد من هذه الفجوة وهذه القطيعة؟ إنه الأعداء، إنهم الأعداء. نعم هم المستفيدون، لأنهم يحولون دون وصول الخير، دون وصول الكلمة الناصحة، الكلمة الصادقة إلى الطرف الآخر، ودون وصول النقد والتقويم إلى الآخر. ثم السؤال نفسه بطريقة أخرى: من الخاسر؟ نحن جميعا. ولست أقول إنه غير ملتزم، بل حتى الملتزم، إن الشاب غير الملتزم يخسر، يخسر خسارة كبرى حين يساهم، وهو يساهم فعلا في إيجاد هذه الهوة وهذه الفجوة. إنه يخسر حين يقيم هذه الهوة وهذه الفجوة، فيقيم أمامه سحبا تمنعه من الرؤية، وتمنعه من وضوح الرؤية المستقيمة، وتجعل حاجزا بينه وبين طريق الخير وطريق الصلاح والاستقامة. فيفترض هو حواجز، ويفترض هو عوائق تحول بينه وبين طريق الخير وبين الكلمة الصادقة، فهو الخاسر الأكبر. وأنت أيضا الشاب الملتزم أنت خاسر أيضا، خاسر لأنك تساهم في الحيلولة بينك وبين من تريد أن تخاطبه في هذه الدعوة. إن مثل هذا الشاب كما أنه يحتاج إلى دعوتك ويحتاج أنت أيضا تحتاج أن تفتح معه هذه العلاقة وتفتح معه هذه الصفحة لتقدم بين يديك عملا صالحا تدخره عند الله عز وجل. ومن أحسن قولا وقال إنني من المسلمين، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن مثل هذه القطيعة المفتعلة، بل القطيعة التي نمارس نحن ونسعى إليها، إن هذه القطيعة تحول بيننا وبين هذا الميدان الواسع الفسيح من الدعوة، بل تكون عقبة لنا عن أداء هذا العمل الصالح الذي هو من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن معشر الإخوة الكرام، من الرابح ومن الخاسر؟ قلب الأمر حيث شئت لترى أننا بحاجة إلى أن نلغي هذه القطيعة وأن نقضي عليها. ثم مع ذلك نحن نخسر خسائر أخرى غير هذه الخسارة. نخسر الشاب غير الملتزم حال بينه وبين طريق الهداية وطريق الكلمة الناصحة، والشاب الملتزم حال بين نفسه وبين هذا المجال من مجالات الدعوة ومجالات الكلمة الناصحة الصادقة، هذا الميدان من ميادين العبادة والطاعة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. أيضا نخسر خسارة أخرى، فالشاب غير ملتزم يقع في خطأ، خطأ شنيع، خطأ قد يكون محبطا لعمله الصالح، وهو السخرية من الشاب الملتزم والاستهزاء به، وهذا أمر خطير، أمر قد يقود الإنسان عافنا الله وإياكم إلى أن ينطبق عليه قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذه الآية نزلت كما تعلمون جميعا في قوم كانوا يقولون في قراء النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قراؤنا أشبعنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، إنه يخشى أو يخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله عز وجل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يخشى أن ينطبق عليه قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وفي المقابل الشاب الآخر الملتزم المستقيم هو الآخر عرضة لآفة، آفة تنشأ عن هذه القطيعة، آفة تنشأ عن هذه الهوة المفتعلة، هي الاستكبار والاستعلاء والشعور بالعلو واحتقار ذاك الذي يقع في المعصية، ويخشى أن يكون كأحد صاحب بني إسرائيل الذي كان مطيعا لله عز وجل مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وكان صاحبه مفرطا، كان صاحبه مهملا لنفسه، فكان يدعوه إلى ترك المعصية وينصحه، فيدعوه إلى الاستقامة وإلى الصلاح، ونتيجة لأن هذه الدعوة الملحة قد طالت دون نتيجة قال له صاحبه ما لك ولي دعني وربي والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. معشر الشباب الكرام، آفة عرضة لأن يقع فيها الشاب الملتزم حين يرى نفسه قد سلك الاستقامة والخير وانتصر واستعلى على شهواته ورغباته، في حين يرى صاحبه غارقا في أوحال المعصية والرذيلة، حين يراه كذلك فإن هذا مدعاة لأن يفكر بأنه أعلى قدرا وشأنا، أن يفكر أنه أعظم منزلة عند الله عز وجل، أن يعجب بعمله. وهذا عافانا الله وإياكم وعصمنا الله وإياكم هذا الأمر مدعاة لإحباط العمل وبطلانه كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. بل أول معصية نشأت إنما نشأت من الكبر والعجب ممن قال خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهي ثالثا أيضا تنشئ عند الشاب آخر مرفوض سلوك حرصه على فتنة هذا الشاب وصده وإغوائه بأي وسيلة، أحيانا عن طريق السخرية، أحيانا المناقشة، أحيانا لترى الفتنة أمامه أي شيء. وكم نرى من الشباب، كم نرى من أولئك من يمارس الفتنة والصد، وهذه جريمة أخرى وشنيعة أخرى. إنك حين تقع في المعصية وحين تستحقرها فأنت على خطر، وأنت قد قصرت، وأنت على الهاوية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك إلى التوبة النصوح لله. تساهم في دعوة غيرك إلى المعصية، بل حين تساهم في فتنة وصد ذاك الشاب العفيف الشاب الخير الشاب المستقيم، حين تساهم في فتنته وصده عن دين الله عز وجل، فأنت ترتكب جريمة أخرى، وأنت تقف مع الأعداء في خندق واحد وصف واحد، سواء شعرت بذلك أم لم تشعر. وأيضا يقابل ذلك آفة أخرى عند الشاب الملتزم، هي نتيجة من نتاج هذه الهوة، هي نتيجة من نتاج هذه القطيعة، هو أنه يعرض عن دعوة ذاك الشاب وعن الإنكار عليه وعن أمره ونهيه، فقد يكون عرضة، يعني حق عليه وعيد من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعيد من رأى أمرا لله عليه فيه ما قال ثم لم يقل، يكون عرضة لأن يوقفه هذا أمام الله عز وجل فيحتج عليه بأنه رآه على المعصية فلم ينكره فلم يأمره ولم ينهاه. يعرض عن دعوة ذاك الشاب وعن الإنكار عليه وعن أمره ونهيه، فقد يكون عرضة، يعني حق عليه وعيد من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعيد من رأى أمرا لله عليه فيه ما قال ثم لم يقل، يكون عرضة لأن يوقفه هذا أمام الله عز وجل فيحتج عليه بأنه رآه على المعصية فلم ينكره فلم يأمره ولم ينهاه. أيها الإخوة الكرام، معشر الشباب الملتزمين وغير الملتزمين، إن هذا كله نتاج ومواليد، إن هذه كلها نتاج ومواليد غير شرعية لتلك العلاقة، لتلك العلاقة السيئة، لتلك الهوة المفتعلة التي نفتعلها بيننا. فنرى أنفسنا في معسكرين، معسكر الشاب الملتزم وغير الملتزم، ونفتعل القطيعة، بل نسعى إلى إذكاء القطيعة وإلى إذكاء العدالة وإلى إشعال نارها، ونرى أن ديننا وأن استقامتنا وصلاحنا يفرض علينا ذلك. إذن فنحن بعد ذلك، بعد أن أدركنا هذا النتاج وبعد أن أدركنا تلك المقدمات كلها، بحاجة إلى أن نسعى إلى كسر الحواجز. والله حين نكسر هذه الحواجز ونحطمها فإننا بإذن الله عز وجل سنرى نتاجا أكبر، وسنرى إن شاء الله جهودا خيرة قد أثمرت، وسنرى الاقتراب. لقد تضاعف عدد المسلمين الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، إن الذين أسلموا بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة كانوا مثل الذين أسلموا منذ أن جاء الإسلام إلى صلح الحديبية، بل كانوا أكثر. والسبب في ذلك كما يقول أهل السير أن صلح الحديبية كان مجالا للقاء والمناقشة والدعوة، كانت هدنة أو أوقفت الحرب فصارت مجالا لنشر الدعوة واللقاء، مما زاد بعد ذلك من عدد المهتدين والداخلين في دين الله عز وجل. وحين ندعو إلى كسر الحواجز فإننا ندعو الطرفين جميعا، ندعو الشاب الملتزم لأنه هو الذي يحمل الهمة العالية، لأنه هو الذي يرى أن هذا أن هذه الدعوة وظيفته، وأن هذه الدعوة شغله الشاغل، وأن هذه الدعوة هي همه وهي حياته. وندعو إن الخطأ مشترك، وإن الذي يجني الثمرة المرة الجميع، وأنت تجني أمر الثمرتين، وأنت تجني أسوأ النتيجتين. ونقول له إن الشاب الملتزم قد فاقك في سلوك طريق الخير والاستقامة وقطع خطوة وله حسنات، فلعلك أن تبادر أنت وتقطع هذه الخطوة فتكون أنت السابق ولو على الأقل في هذا الميدان. إننا ندعو الجميع أن يساهموا في إزالة في هذه الحوادث، وأن يساهموا في ردم هذه الخنادق وبناء الجسور على مثل تلك الهوة التي كانت حاجزا ومانعا عن كلمات صادقة كان يمكن، عن مناصحة وعن مناقشة وعن حديث صريح. معشر الشباب، إنها دعوة صادقة، دعوة ملحة إلى كسر هذه الحواجز وتحطيمها وإزالتها، فنفتح صفحة من الحوار والنقاش، من الحوار والنقاش والمجادلة بالذي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النقاش والحوار الهادئ بين الجميع وبين الطرفين، فسنرى أن الشاب غير ملتزم سيطرح عوائق وعقبات يراها أمامه في طريق الالتزام، فيساهم له صاحبه وأخوه في تذليل هذه العقبات والإجابة على هذه التساؤلات وإعانته عليها. ونرى في المقابل، نرى أيضا الشاب غير ملتزم سيطرح بعض الانتقادات وبعض الأخطاء وبعض العيوب التي يرى أن أخاه ويرى أن زميله الملتزم يقع فيها، فتكون مدعاة لتوضيح الرؤية ووضوح الصورة، ومدعاة لتصحيح الأخطاء أيضا. إن هذا النقاش وهذا الجدل حين يكون بالتي هي أحسن، وحين نفتح حلقات للحوار والنقاش في المدرسة، في الشارع، في المنزل، في كافة اللقاءات، نقاش يضبطه الضابط الشرعي بالتي هي أحسن، سنستفيد جميعا، ولو على الأقل أن تقترب وجهات النظر، ولو على الأقل أن يكون هذا النقاش وحده مساهما في تحطيم هذا الحادث. وحين يكون هناك نقاش فينبغي ألا يتحول إلى محاكمة وجدل، وحين نتناقش نحن ونتخيل أننا في ساحة المحكمة فستكون ثمرة النقاش مرة وستكون النتيجة معاكسة. حين أقف أنا وأنت فأقول إنك تفعل كذا، تهمني بكذا، وأتهمك بكذا، ويصبح كل منا شأنه أن يبحث عن تهمة يلصقها بصاحبه، وشأنه أن يبرر تهمته. حين نسلك هذا المنهج فلن يفلح ولن يجدي ثمرته إلا حين يكون كما قال الله عز وجل بالتي هي أحسن. ومعنى ذلك بالتي أحسن أن نكون واضحين، أن نكون صرحاء، فأتحدث لك عن خطأك بوضوح وصراحة، ومع ذلك فالصراحة ليست مبررا لسوء الأدب، فمع الصراحة والوضوح أتحدث معك بأدب. ويتطلب أيضا مني أن أعترف بأخطائي وأن أعترف بعيوبي وأن أكون واضحا صريحا مع نفسي ومعك. وحين يفتقد النقاش ويفتقد الحديث هذا الشرط، حين يفتقد الصراحة والوضوح فلن يجدي ولن ينتج الثمرة، بل لعله أن يزيد في افتعال الهوة، بل لعله أن ينتج لنا الثمرة المرة. أخيرا، إننا حين نرى مثل هذه القطيعة وهذه الهوة التي أجزم أنكم تشاركونني أنها مرفوضة وأنها غير مقبولة وأن الرابح غيرنا والخاسر ليس سوانا، أظنكم تشاركونني هذه النتيجة. أيضا يجب أن نكون واقعيين وأن نبحث عن أسبابها. هناك أسباب وأمور أدت إلى ذلك، ولعل من أهمها معشر الإخوة الكرام تطبيق مبدأ الولاء والبراء والبغض في الله والحب في الله. إن الشاب الملتزم يرى أن دينه وأن استقامته وصلاحه تفرض عليه أن يحب في الله ويبغض في الله، تفرض عليه أن يحب، وما دام فلان غير مستقي، ما دام فلان يجاهر بالمعصية فإن علي أن أبغضه وأن أظهر له البغضاء. وهذا أمر لا شك، وهذا من دين الله عز وجل، ولا نطالب بإلغائه ولا زواله. ولكن حسن العشرة شيء آخر غير ذلك بكثير. إنه لا يمنعني وحين يعهد مني صاحبي الصراحة أن آخذه بحديث ودي، فأقول له إنك مسلم وإني أجزم أنك تحب الله ورسوله، وإنني أحب فيك الطاعة، أحب فيك أن أراك في المسجد، أن أراك تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكني واضح صريح معك، فلست أدعي أني أحبك كما أحب أخي، لست أدعي أني أحبك من سويداء قلبي، إنني مع ذلك أرى عليك أثر المعصية وأثر الانحراف، وأرى أن هذا يفرض علي سواء أردت أم لم أشعر، يفرض علي أن أبغض فيك هذه المعصية، فإني أتمنى أن تكمل المحبة وأن يتم اللقاء، ولن يكمل هذه المحبة ولن يتم هذا اللقاء إلا حين تزيل سبب القطيعة وسبب البغضاء وهو هذه المعصية. أيضا جانب آخر وأمر آخر قد يكون عائقا للشاب الملتزم عن صاحبه، هو أنه يرى أنه حين يحسن العشرة معه فإن هذا مدعاة لأن يصحبه فيتأثر به فيدعوه ذاك من حيث لا يشعر، يدعوه ذاك إلى الارتكاس وإلى الانتكاس عافانا الله وإياكم. إنه يرى أن هذه الاستقامة وأن هذا الالتزام وأن هذا الخير الذي حصله مكسب لا يقاس بثمنه، ثمرة لا تعادلها ثمرة، فهو يريد أن يحيطها بهذا السياج، فيها هذا السور المنيع حتى لا تخسرها، فيرى أنه إن يرى أنه إن صاحب ذاك بالحسنى وأحسن له وعاشره أن ذاك مدعاة إلى أن يكون وسيلة للصحبة السيئة التي تقوده من حيث لا يشعر إلى الانتكاس وإلى الحول بعد الكون، فهو نعم يضع هذا السياج ويبني هذا السور لا رغبة عن الخير ورغبة عن الدعوة حتى لا نظلمه، إنما يبني هذا السور ويضع هذا السياج حماية لنفسه، حماية لنفسه من التأثر، حماية لنفسه من الوقوع في الزلل والخطأ والانحراف والحور بعد الكون. ونحن نقره أن الثمرة التي حصلها غالية، ونقره أن الاستقامة لا يعدلها شيء، وأن السلامة لا يعدلها شيء، وأنه ينبغي أن يحرص عليها. ولكن ما ندعوك إليه ليس أن تقضي لياليك ونهارك مع صاحبك، ليس أن تقضي وقتك كله معه، ليس أن تضحكه وتمازحه وتعاشره، لا، إنما ندعوك إلى كلمة وابتسامة صادقة، إلى كلمة تقولها، إلى دعوة، إلى نقاش، ثم بعد ذلك يجب أيضا أن تحرص وأن تحتاط وأن تعرف أن طول العشرة والألفة واللقاء قد يكون مدعاة لأن تتأثر عنه فتتحول من مرسل إلى مستقبل، تتحول من داعي إلى مدعو فيجرك معه حين أردت أنت إنقاذه، يجرك معه إلى المستنقع حين أردت استنقاذه منه. وحينئذ فمع دعوتنا إلى كسر الحواجز ومع دعوتنا إلى اللقاء والنقاش والحوار، فإن ندعو أيضا أن يكون هناك ضوابط، أن يكون هناك ضوابط تكفل عدم أن لا يتحول بعد ذلك أن نتحول إلى خسائر أخرى، إلى أن يكون أولئك أصحاب الشهوات هم الذين يدعون الآخرين ويجرونهم إلى طريقهم. ونحن قادرون حين يكون الأمر مقتصرا على كلمة صادقة وعلى هدية وعلى ابتسامة وعلى حسن عشرة، ثم بعد ذلك نقطع الطريق ونقول لهم أيضا بصراحة ووضوح، ونحن قد اتفقنا على المصارحة والوضوح، إننا نرى أن طول عشرتنا معكم وإلفنا معكم ولقاءنا معكم نرى أن ذلك قد يكون مدعاة لأن نقع نحن معكم، فنعتذر لكم عن طول اللقاء، نعتذر لكم عن طول المعاشرة، لأننا نخشى على أنفسنا، وحين تعودون وتسيرون في الجادة فنحن سنصبح إياكم وإياكم إخوانا. معشر الإخوة الكرام، إنما أطرحه في هذا اللقاء لا يزيد على أن يكون محاولة من من قلب يتفطر ألما وحرقة على هذا الواقع المرير الذي نعاني من قلب الشارع يراهم هنا في هذه المخيمات، بل يراهم أمامه في الفصل وقد أنصتوا إليه، يراهم أمامه في الحي فيتقطر قلبه، فيتقطر ويبدأ يفكر، وقد يقوده هذا التفكير إلى مثل هذه الرؤى وهذه النتائج. وهذه الرؤى وهذه النتائج ليست بالضرورة معصومة، وليست بالضرورة نتائج مسلمة، بل هي ينبغي أيضا ينبغي أن تحاط أفكارنا وإبداعاتنا دائما بسياج الشرع الحكيم، وينبغي أن نكثر المراجعة وأن نكثر المناقشة لها مرة أخرى مرة بعد أخرى، وأن نكثر مدى انطباق ما نقوله على شرع الله عز وجل، لأن هذه الدعوة وهذا الدين ينبغي أن يحاط بسياج الشريعة. ومهما كانت أهدافنا نبيلة، ومهما كانت مقاصدنا عالية وسامية، فإن ذلك ليس مبررا لنا أن تنطلق أفكارنا واقتراحاتنا دون ضوابط من شرع الله عز وجل ودون قواعد. أيها الإخوة الكرام، إنها محاولة وأفكار لا أدعي فيها العصمة، بل لا أدعي فيها أن تكون صوابا، فهي لا تعد أن تكون اجتهادا، فإن أصبت فمن الله عز وجل، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل والمن أولا وأخيرا، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأنا أدعوكم جميعا إلى أن نفكر جميعا فيما نسمع، وأن لا نتلقى فقط دون مناقشة ودون مساءلة، إنما أجزم أنكم جميعا تشاركون الألم، أجزم أنكم جميعا تشاركون الهم، أجزم جميعا أنكم ترون أن هناك أخطاء من الجميع، ولكن كيف يصحح الخطأ؟ قد نختلف في الوسيلة والأسلوب، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن نختلف في المقصد والحكمة والهدف الذي نسعى إليه جميعا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم بالهداية والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر لكم إن كنا قد أطلنا وأثقلنا عليكم، ونترك بقية الوقت للإخوة إذا كان لديهم أسئلة.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم وأجاد وأفاد. قبيل الأسئلة والجوائز عليها، يود الانتباه إلى أن هنا المخيم إيجاد أتوبيس لصلاة الفجر بالنسبة لأصحاب الخيام، فمن أراد أن يصلي في المسجد الحرام فيأتي قبيل الأذان بنصف ساعة، إن الساعة الخامسة 5:15، فيحضر فيذهب فيصلي في المسجد الحرام ويرجع إلى مكانه. بالنسبة لمحاضرة يوم الغد فهي لفضيلة الشيخ سعد البريك، ونرجو من الجميع إن شاء الله كذلك أن ينبهوا عنها، وأن يصطحبوا بعض الشباب، على الله جل وعلا أن يجعل في ذلك فائدة. وقبل الأسئلة، ريثما يعد العشاء وتحضر جميع الجوائز، كلمة توجيهية شيخ لأخواتنا المسلمات، فنطلب منك، وهي عبارة مثلا عن سؤال، لأن يوجد في المخيم عدد كبير من النساء، نشكرهن على إنصاتهن وحسن أدبهن وكذلك الحضور والفائدة، فلهن كذلك توجيه، فليتفضل مشكورا.
لا أريد أن أطيل، إنما أريد أن أقول بضع كلمات يسيرة. أقول أولا، لماذا نحن نفترض أن هناك كلمة خاصة للنساء؟ وهذا يعني إذا وجهنا كلمة خاصة للنساء أن كل ما قلناه هو خاص للرجال فقط، فما نقوله سابقا يشمل الشباب ويشمل أيضا الفتيات، ولهذا أقول للفتيات كل ما قلناه سابقا ينطبق عليكن، وإن كان هناك من كلمة خاصة توجه للنساء فهو فيما يخصهن، أما بقية الأمور فالمرأة تشترك فيها مع الرجل. ولئن كانت لهجة التذكير سائدة على حديثي، أولا أن الأصل في الخطاب في الشرع للرجال وتدخل فيه النساء، وثانيا لا أرى أمامي إلا الشباب فيتأثر الإنسان بما يشاهد وبمن يستمع إليه.
ونظرا لضيق الوقت نجتزئ شيئا منها أو الأهم، وإذا كان هناك من الحضور من له سؤال خاص أو بعض الأسئلة تكون خاصة له أن يلتقي بالشيخ بعد تناول العشاء ويسأله على جانب. من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال يقول: نرى شباب الصحوة قد وقعوا في التفرق المذموم وإهمال العلم والدعوة إلى الله والاشتغال بأمور تعود عليهم بالإثم، بينما هناك أهل الباطل يستجلبون الشباب ويعملون ليلا نهار على أن لا يعودوا إلى الله، فهل من كلمة توجيهية حول هذا الأمر؟
لا شك أن الجميع يدرك هذا الأمر، يدرك أن هناك فرقة، هناك اختلاف، هناك، لكن أنا أقول أريد أن نسمع هذا الكلام كثيرا وليس مللا، بل هو كلام كثير وينبغي أن يقال وينبغي أن نكثر الحديث به. لكن يا أخوة، نسمع الكلام الكثير عن ضرورة الاتحاد والاجتماع وذم الفرقة، لكن نريد برامج عملية للقاء، برامج عملية لزوال الفرقة. فنريد من الذين يتحدثون ويذمون الفرقة أن يطرحوا لنا، أن يساهموا، أن يعملوا معذرة. الجميع يقولون نجتمع الكتاب والسنة، هذا الكلام نوافق عليه جميعا والجميع يتفق عليه، لكن كل الناس يرون أنهم على الكتاب والسنة، وما في أحد أبدا يدعو إلى خلاف ذلك. ولكن بدلا من هذا كله، بدل من النحيب والانتقاد، وربما تجد هذا السؤال نطرحه جميعا في كل مناسبة وكل لقاء، نريد أن نطرح برامج عملية وأن نساهم نحن عمليا في مثل هذه الأمور، بدل من أن مع أن هذا ليس دعوة إلى إلغاء الحديث في مثل هذه الأمور، لكنكم تعلمون جميعا أن هناك مثلا من يمارس الفرقة عن عمد وسبق إصرار باسم الدعوة إلى إلغاء الفرقة، من يمارس شق الصف عن عمد وسبق إصرار باسم الدعوة إلى جمع الصف ووحدة الكلمة، من حيث شعر من حيث لا يشعر، ما يهمنا النية، ما يهمنا ما يريد، المهم اللي أقصده يا أخوة أننا يجب أن ننتقل نقلة أخرى. نحن الآن أصبحنا نسمع جميعا الدعوة إلى اللقاء، الدعوة إلى، ونسمع جميعا ذم الفرقة، لكن نريد أن نكون عمليين، نريد أن نكون أناس واقعيين. مجرد الدعوة، مجرد الكلام، هذا وحده قد لا يكفي. ما في أحد يرضى الفرقة، ما في أحد يرضى الاختلاف، ما في أحد يرفض الاجتماع. إذا وجد أحد هذا مرفوض أصلا، وهذا يريد الفتنة ما يريد الخير، لكن نريد خطوات عملية فعلا واقعية يمكن أن تقنع الناس. فبدلا من الإشغال بكثرة الكلام نشغل أذهاننا بالتفكير، فنطرح أمور عملية نساهم فيها نحن عمليا على الله عز وجل أن يعين ويوفق إن شاء الله. وأنا أتصور يا إخوة أن من أهم الأمور اللي تساعد على الاجتماع وزوالها أن نشتغل جميعا بالدعوة. إذا انشغلنا بالدعوة والخير والعمل وصار العمل هم الجميع، حينئذ ستزول كثير من المشكلات. القضايا هذه ومشاكل الفرقة والخلاف والأخطاء ما تنشأ عند الناس الفارغين اللي ما يجد له عمل يبدأ، أما الإنسان اللي عامل لو كان كل إنسان يعمل في ميدانه وينتج لكان المحصلة والنهاية إن شاء الله هي إلى الاجتماع والالتقاء.
جزاكم الله خيرا. نريح الشيخ قليلا ونسأل الجمهور الآن من خلال محاضرة الشيخ، نسأل بعض الأسئلة لعل من يأخذ رقم يفوز بجائزة هذه الليلة. سؤال: في بداية اللقاء ذكرنا موضوع محاضرة الشيخ، السؤال ما هو موضوع محاضرة الشيخ؟
لحظة، عفوا يا شيخ.
نعم.
هو يا إخوان في فرق بين العنوان وبين الموضوع.
عنوان المحاضرة الذي ذكر في الإعلان يعني، وذكر في بداية المحاضرة، لا أقصد ما تكلم به. نعم.
أنا بس عساس أغششهم شوية يعني أساعدهم بجواب.
جزاك الله خير. اختارنا يا شيخ واحد.
اختار واحد هنا؟
نعم.
شركنا يا شيخ كذا.
أي واحد.
طيب هذا الاختيار. أنت إيه؟
أيوه. جزاكم الله خير. الإجابة صحيحة للاثنين ونعطيكم جائزتين ورقمين. تفضلوا.
بس شوف آخر مرة.
أيوه. نعم.
لكم واحد يجاوب ما اخترناه.
تفضل يا شيخ. أجابوا بكلمة واحدة مباشرة يا شيخ، ولو واحد سبق الآخر كان. تفضل. طيب، ننتقل إلى سؤال آخر. ذكر الشيخ حفظه الله أن هناك فجوة بين الشباب الملتزم وغير الملتزم. السؤال: من هو المستفيد من هذه الفجوة كما ذكر الشيخ؟ اخترنا شغلنا.
أنا اللي اخترح أولاً.
والله أنا.
لا واحد مرة أنا مرة.
لا كل نساء. أنا سبق. طيب نريد من المؤخرة هناك. نعم يلا خلي وراهن. لا اللي قدام. أيوه أنت. ما شاء الله. المستفيد. هم أعداء الله وأعداء الإسلام. الإجابة صحيحة، جزاك الله خير. تفضل يا أخي. طيب نسأل أو نكمل الأسئلة مع فضيلة الشيخ. هذا سؤال: جزاكم الله خيرا على ما ذكرتم، آمل منكم توجيه نداء. تفضل يا أخي. نحتمل هذا السؤال يا شيخ موجه إليكم. يقول: نأمل منكم توجيه نداء للآباء بالاهتمام بأبنائهم والعناية بهم، ولعل هذا النداء يعتبر من الجسور أو من إحدى الطرق لإقامة الجسور بين الطيبين وغير الطيبين.
نحن جميعا ندرك المشكلة، وكل الآباء يدركون مشكلة يعانون منها، بل أن الآباء، ولا نبالغ، أن الأب حينما يرزق بمولود ذكر فإنه كثيرا ما يضع للأسف يده على قلبه، يخشى من المستقبل ويخشى مما أمامه، وتراه دائما أصلحك الله يا ولدي وهداك الله يا ولدي، يقولها في العتاب والتأنيب والشكر والتشجيع في كل مناسبة، يكرر هذه الكلمة والتي تنم عن شعور برغبته الجامحة وحرصه على هدايته وإصلاحه. فأقول لماذا لا نفكر نحن معشر الآباء والأبناء في أيضا كسر هذه الحواجز وتحطيم هذه الحواجز ومد هذه الجسور بين الآباء والأبناء أنفسهم. إن مما يعوق دون التربية السليمة والصحيحة والناضجة الأبوية هي أيضا أن هناك فجوات عريضة وواسعة بين الآباء والأبناء. فلو سعى الطرفان جميعا إلى تحسين هذه الفجوات، وصار الأب يعيش في حوار صريح مع أبنائه والأبناء كذلك، لساهم هذا كثيرا في وضوح الرؤية أولا، لأن الأب للأسف لا يعرف فيما يفكر ابنه، ولا يعرف ماذا يريد ابنه، ولا يعرف مشاكل ابنه، والابن كذلك. فلو كان هناك وضوح ومد جسور وحوار صريح لساهم على الأقل طرف ما عند الطرف الآخر، ثم كان هذا مدعاة بإذن الله لمزيد من الإصلاح وقطع الخطوات بمشيئة الله عز وجل.
نتوقف الآن ونلقي بعض الأسئلة، ولدينا سؤال خاص للنساء، ونستقبل الإجابة من النساء كما ذكرنا بالبارحة، مكتوبة ومذيلة باسم عائلة الأسرة أو رب الأسرة الموجود في المخيم، لكي نستطيع أن نعطيها الجائزة بعد ذلك. سؤال للنساء يقول: من مرضعات الرسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية. السؤال هو: من هي المرضعة الأخرى التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هي المرضعة الأخرى التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ننتقل إلى سؤال آخر للجمهور هنا. سؤال يقول: هات لنا، أو قبل أن نلقي السؤال نريد المجيب يقف قبل، لأنه
هذا وقف أول واحد.
طيب نريد أن يقف بعد الاستئذان، ما يقف مباشرة.
لا طيب
اجلس يا أخي. طيب خلاص خلي باقي. يلا السؤال يقول: هات لنا أربعة أجزاء من جسم الإنسان تبدأ بحرف كاف: كلية وكبد وكتف وطاقية. ها والكف. الإجابة صحيحة. تفضل يا رقم وجائزة. لا ما
لا لا
يعني
ما
كان يأخذ جائزة. سلام. جزاك الله خير. تفضل. بارك الله فيك. ننتقل إلى سؤال مع قضية الشيخ من أسئلة الجمهور حول المحاضرة. هذا السؤال يقول: يا قضية الشيخ، أنا شاب كنت ملتزما، ولكني للأسف تغيرت وانحرفت في الأخير، وأريد أن أعود إلى الطريق وإلى الرفقاء الصالحين. السؤال: هو أني أخشى أن لا يرحب بي زملائي الطيبين، فماذا أعمل؟
أولا يجب أن تشعر أن العودة إلى طريق الاستقامة والصلاح ضرورة، ما هي قضية فكرة تريد أن تطبقها إجراء دراسات عليه وأفكار ينجح ما ينجح، لا، هي قضية ليس لك فيها خيار أصلا، والنتيجة المرة يوم القيامة تعرفها. ثم المشكلة أن الشاب عندما يكون مستقيما وصالحا ثم ينحرف يكون أسوأ في الانحراف، ثم تكون الحجة عليه أعظم ويكون أكثر بعدا وفي العودة إلى طريق الاستقامة والخير، لأن الإنسان اللي ما جرب أقرب إلى الخير من الإنسان الذي جرب هذا الطريق وعرف ما فيه. فأقول أولا يجب أن تعرف أن القضية ما فيها خيار وما فيها مجال للتفكير في العقبات، ولا هي هو طريق لا خيار لك، لا بد أن تسلكه أصلا. وأنت إذا فكرت في العقبات تفكر فيها بعقلية من كيف تذل العقبات فقط، أما أن تجعل عقبات أمامك لتؤثر هذه العقبات في اتخاذ القرار هذه مشكلة. ونحن للأسف كثير يا إخوة من قراراتنا تتأثر، فعندما يفكر الإنسان أول ما يبدر إلى ذهنه هذه العقبات وينسى أنه أصلا ليس أمامه خيار من سلوك هذا الطريق. فإذا فكر في العقبات فيجب أن يفكر فيها فقط في كيفية تذليلها. فأقول إذا وجدت عندك هذه العزيمة والهمة ستستطيع أن تذلل هذه العقبة. أمامك عدة عقبات، أولا أجزم لك أن زملائك سيرحبون بك، بل بالعكس سيحرصون عليك، وعندما تعرف أنت أمامهم مشكلة بوضوح فسيحرصون عليك. وهب أنهم رفضوك فهل ما بقي إلا هؤلاء وحدهم؟ الناس كثر والناس غيرهم كثير، بإمكانك أن تذهب إلى غيرهم وأن تجد بديلا لهم بإذن الله عز وجل.
ننتقل إلى سؤال للإخوة الجمهور كي نريح الشيخ قليلا. سؤال يقول: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم هجوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. السؤال: من هم المقصودين بهذا الكلام، أو من المقصود بهذا الكلام؟ هذه فقرة. والفقرة الثانية: هات حديث يدل على فضل قيام الليل، هات حديث يدل على فضل قيام الليل. والفقرة الأخرى: من المقصود بهذا الكلام لابن المبارك؟ فمن يجيب؟ البيت من الشعر يقول: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم هجوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. من المقصود بهذا الكلام؟ وهات دليل أو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يدل على فضل قيام الليل. فمن يجيب؟ اختارنا يا شيخ. نعم، نعم، شرف المؤمن في قيام الليل، هذا حديث يقول لا. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، لكن من المقصود بهذا الكلام؟ قوام الليل من الصالحين أو من صالحي هذه الأمة؟ جزاك الله خير، تفضل. طيب ننتقل إلى سؤال آخر نعم، سؤال آخر لفضيلة الشيخ. يقول السؤال: يا فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لبعض الشباب الملتزمين الذين ينشرون خبر شاب كان من إخوانهم الملتزمين ثم ارتكب معصية أو انحرف؟
هذا الأمر أولا هو من الغيبة، والغيبة تعرفون شناعتها وشؤمها، وقد شبهها الله عز وجل بمن يأكل لحم أخيه ميتا. ثانيا هذا من إشاعة المعصية والفاحشة في المؤمنين، وهي دعاية وتسجيل المعصية مهما كان، لأن الناس عندما يعرفون أن فلان وقع في المعصية وفلان فلان يستسهلون المعصية ويستهينونه. فصاحب المعصية كلما تصور واعتقد أنه غريب، أنه وحيد في هذه المعصية، فإن هذا مدعاة لأن يتوب إلى الله عز وجل ويقبل إليه سبحانه وتعالى. أما حين يعرف أن له شركاء في المعصية فهذا يجعل المعصية تهون عليه وتخف كالطاعة تماما بتمام. وثالثا هذا أيضا لا يخدم المصلحة في النهاية، لأننا نريد من هذا الشاب أن يعود إلى الله عز وجل، يكرس عنده الانحراف أصلا ويجعله أصلا له، بخلاف ما إذا كان الناس لا يعلمون عنه مثل هذا الشيء فإنه يسهل عليه أن يعود بعد ذلك.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى سؤال لحضور، وهذا السؤال خاص بفئة النساء. السؤال يقول: أعطت الأم ابنتها صندوقا صغيرا، فلما وضعته البنت بالقرب من أنفها وشمت خشبه وجدت رائحة زكية، فسألت البنت أمها عن نوع الخشب، فأخبرتها الأم أنه مما لا رائحة له في ذاته، فقالت البنت: ومن أين جاءته تلك الرائحة الطيبة؟ فقالت الأم: أنا كنت وضعت فيه رائحة الورد. وكذلك الإنسان، قالت الأم: وكذلك الإنسان يكتسب الفضائل بمخالطة ذوي الأخلاق الفاضلة فيصير مثلهم، فالبنت التي تخالط البنات الطيبات الصالحات تصير مثلهن. السؤال: هات لنا دليلا من القرآن الكريم أو السنة الشريفة يدل على أهمية المجالس الطيبة أو الجليس الطيب. هذا سؤال خاص بالنساء. بعدما ذكرنا هذه القصة نقول: هات لنا دليلا من القرآن الكريم أو السنة الشريفة يدل على أهمية المجالس أو الجليس الطيب. طيب، ننتقل لسؤال مع فضيلة الشيخ من أسئلة المحاضرة.
أنتم يبدو الأسئلة الذكر مثل حظ الانتهاء.
يعني طيب. يكفيني يا شيخ لأن الإجابات قليلة، يعني السؤال قبل قليل ما جاء إلا ورقتين، بينما ما شاء الله الجمهور اللي ترى يعني
في صعوبة
أيضا، في صعوبة اللي قال لك
على الأقل خلوها للذكاء متحضر انتين.
طيب جزاك الله خير. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا في بداية الالتزام على طريق الهداية ولكني أعيش في بيئة غير ملتزمة، فماذا أعمل حيال ذلك؟
لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يعيشون في حال أعظم مما نعيش فيه، فقد كانوا يعيشون في بيوت ليست فقط فيها انحراف ومعاصي، بل كانت بيوت تغص بالشرك والكفر بالله عز وجل، وكان آبائهم وأمهاتهم يسعون إلى فتنتهم عن دين الله عز وجل وصدهم، ومع ذلك ما كان ذلك يعوقهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تصبر وتحتسب، ثم تعلم أن الالتزام والاستقامة لها ضريبة لا بد أن تدفعها، ولا بد أن تتحمل، ولا بد أن تجاهد نفسك، ولعل إصلاح هذا البيت ودعوته والتأثير فيه. فكم نرى الكثير من البيوت التي عم فيها الخير والصلاح والاستقامة بسبب شاب من هذه الأسرة هداه الله عز وجل.